قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أكمل فيها سيرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه موجزة مختصرة، وأركز فيها على أحداث المصرية، لأن هذه الحلقات حلقات مصرية فلا أحب أن أخرج عنها. وقد ذكرت في الحلقة السابقة فتح مصر، يعني الفسطاط وما حولها، وفتح عمرو بعد ذلك الإسكندرية، فسار إليها في سنة 21 بعد أن استقر الوضع في الفسطاط، سار إليها بجيش حاصرها، خرج إلى القبط فقاتلهم، ثم انهزموا إلى الإسكندرية فحاصرها حصارا محكما طويلا. ثم إنه أراد دخولها فأحكم الحصار ودخلها عنوة، دخلها عنوة رضي الله تعالى عنه، ثم أمن أهلها. وأما الروم فإنه احتواهم رضي الله عنه بموجب العرف السائد ذلك الزمان، وترك القبط الحرية في دينهم، في ممارسة شعائرهم، سواء في الفسطاط أو في الإسكندرية. وهذا من جمال دين الإسلام، أنه يترك للبلاد المفتوحة، لأهل البلاد المفتوحة دينهم، يتعبدون بما شاءوا، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. طيب لماذا إذن خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر؟ لماذا فتح البلد؟ لأنه هذه الرسالة، رسالة الإسلام، نزلت غضة طرية، فكانت لابد أن تصل إلى قلوب وأسماع الناس، فكان الملوك يمنعون هذا، فكان من واجب الجهاد والمجاهدين أنهم يزيحوا هذه القوة الغاشمة ويدخلوا إلى الناس حتى يتحدثوا إليهم ويتحدثوا معهم ويجلسوا إليهم ويناقشوهم بدون إكراه ولا إجبار، حتى تصل الرسالة إلى قلوبهم وعقولهم. فإن أسلموا فإلا الحمد والمنة، وإن أصروا على البقاء على دينهم فهم ما اختاروا. هذه فلسفة الجهاد باختصار، وهي فلسفة واضحة جليلة ولله الحمد. ثم إن قسطنطين ابن هرقل سمع بأخذ الإسكندرية فأرسل 300 مركبا، وهذه 300 مركب عدد ضخم، مع مانويل القائد مانويل، فأخذوا الإسكندرية مرة أخرى. فتوجه إلى عمرو بن العاص بجيش قوامه 15,000 وحاصر وحكم الحصار، ودخل مرة أخرى وأخذها عنوة أيضا مرة أخرى رضي الله تعالى عنه. ثم استقرت الإسكندرية للإسلام والمسلمين إلى يوم الناس هذا، ولله الحمد والمنة. هنا حادثة جليلة جرت. عمرو بن العاص رضي الله عنه متجه إلى الإسكندرية، طلب إليه عظيم من عظماء الإسكندرية أن يخرج رجلا يتحدث معه، قال عمرو والله لا يخرج له غيري. فخرج معه ترجمانه، وكان مع القبطي أيضا ترجمانه، فقاله ما أنتم؟ قال نحن العرب كنا بأضيق عيش وأصعبه، نأكل الميتة ويغير بعضنا على بعض، وكنا في حال شديدة. ويشرح ما كان عليه قبل الإسلام رضي الله تعالى عنه، حتى برز منا رسول فدعانا لما لا نعرف وأنكر علينا ما نعرف، فشنفنا له أي أبغضناه وحاربناه، فظهرنا عليه تارة وظهر علينا أخرى حتى غلبنا وظهر علينا، ثم تبعه العرب بعد ذلك. ثم يقول تبع العرب بعد ذلك ثم يقول عمرو يمازحه, يمازح هذا الرجل القبطي, يقول إن العرب لو سمعوا ما أنتم فيه من العيش ما بقي أحد إلا جاء إليكم, يعني هم في رغد من العيش. ثم قال له, قال له هذا الرجل عظيم المصريين هذا, قال له صدقت, إن نبيكم صادق, ولقد جاءتنا رسل, اسمعوا هذه العبرة هائلة وهائلة جدا جدا ومهمة ومهمة جدا بل يلب الحلقة كلها. قال لقد جاءتنا رسل بمثل ما جاء به نبيكم, فكنا على ما جاءوا به, يعني اتبعوهم وكانوا على ما جاءوا به, حتى برز فينا ملوك فعملوا بأهوائهم وتركوا أمر الأنبياء. الله أكبر, هذا الذي جرى وهو اختصار للتاريخ البشري. التاريخ البشري يدور حول رسل يرسلهم الله تعالى إلى الناس وملوك يرفضون هذه الرسالة أو يقبلونها, والأكثر رفضها بالطبع, ثم إنهم يعملون بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء. وعلى هذا جرت سلسلة الأنبياء في التاريخ إلا القليل. فكنا عليه, أي على ما جاء به الأنبياء, قال حتى برز فينا ملوك فعملوا بأهوائهم وتركوا أمر الأنبياء. فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم, وهنا مربط الفرس والمحز والمفصل, فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لا يقوم لكم أحد من الناس, وإن تركتم أمر نبيكم وأخذتم بأهوائكم لم تكونوا أكثر منا عددا ولا عدة. الله أكبر, كلام رائع جليل, فهمه ذلك المصري فهما واضحا, ويبدو أنه كان رجلا عاقلا على اطلاع على أحداث التاريخ, فأوجز مهمة الأنبياء وحال الناس معها, أعظم الإيجاز وأفضله. نعم, إن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقم لكم أحد من الناس. والسؤال المهم, ماذا جرى على المسلمين؟ لقد كانوا لا يقوم لهم أحد من الناس, لقد كانوا لا يستطيع أحد أن يقف إزاءهم ولا أن يصدهم ولا أن يهزمهم, فما بالهم اليوم صاروا يهزمون, فما بالهم اليوم صارت الأعداء تنتهك عرضهم وتنتقص أرضهم وتفعل بهم الأفاعيل في فلسطين وفي العراق وفي مناطق من الأرض, ما بال المسلمين؟ إنهم كما قال القبطي أخذوا بأهوائهم وأهواء رؤسائهم وتركوا أمر أنبيائهم. نعم, عندما أقول أنبيائهم لأن المسلمين نبيهم الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم, وهو النبي الأعظم الأكمل بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم, لكن أنبيائهم كلهم من آدم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء المسلمين, ولذلك تركوا أمر الأنبياء وأخذوا بالأهواء وأخذوا بالشيوعية والعروبة والناصرية والقومية والبعثية, فسلط الله تعالى عليهم أحقر أهل الأرض وأذل أهل الأرض ليسوموهم سوء العذاب جزاء نسيانهم أوامر دينهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسوا الله فنسيهم, نسوا الله السلامة والعافية. هذه قصة عمرو بن العاص في مصر رضي الله تعالى عنه. ونزل مصر, يقول إمام البخاري نزل مصر واختط بها وسكن بها وبها مات, وقبره بمصر رضي الله تعالى عنه. وعاش بعد عمر 20 سنة, أي توفي في أوائل الأربعينات الهجرية رضي الله تعالى عنه, وهو أبو عبد الله ابن عمرو ابن العاص الذي سكن مصر أيضا مدة من الزمان, وترك ذرية وترك أموالا, فكان أميرا شهما مجاهدا غنيا مقبلا على مولاه, ومات رضي الله تعالى عنه بمصر, وخلف ثروة طائلة وخلف أولادا صالحين, وكان منهم محمد وكان منهم الصحابي الكبير أحد العبادلة الأربعة عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وكان عابدا زاهدا مجتهدا قائما أمر الله، وهو ممن سكن مصر أيضا مثل أبيه مدة من الزمان. وعمر رضي الله عنه أمير مجاهد عامل، أنا ذكرت فقط أخباره في مصر، وإلا في غير مصر له وقائع وله أخبار جليلة، وشارك في فتوحات كثيرة في داخل الجزيرة وفي خارجها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ووثق به ومات وهو عنه راض، فرضي الله تعالى عن عمر وعن سابقته في الإسلام، فهو المهاجر السعيد، والمهاجرون قبل فتح مكة لهم أجر عظيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم، وكلا وعد الله الحسنى. أسأل الله تعالى أن يرفع درجة الصحابي الكبير عمرو بن العاص في عليين، وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.